بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم الحفرة. الحقيقة احنا ما بنتكلم عن الحفر اللي موجودة في بلدنا وفي مجتمعنا، مش قصدنا أبدا إننا نعمل سبوت على كل السلبيات اللي موجودة في المجتمع من غير ما يبقى في نتيجة من إننا نسد الحفر عشان نطلع نبني من جديد. لا 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 لا، احنا مش قصدنا أبدا إننا نسود الدنيا في وش حضراتكم خلص. احنا كل قصدنا من البرنامج اننا نحاول بقدر الامكان نسد الحفر اللي احنا كلنا واقعين فيها عشان نحاول نطلع من كل حفرة مفحولنا عشان ما نبنيش مصرنا. الحقيقة مصر غالية علينا قوي. مصر بناسها وبتربها وبتاريخها ورجالها وبنسائها وبأطلها. مصر بكل معانيها. مصر زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. مصر زي ما وصانا عنها وعن أهلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قضينا بس اننا نوعيكم ونفهمكم ونحاول بقدر الامكان اللي مش واخد بال من الحفرة اللي هو واقع فيها يخليه ياخد باله، عشان نحاول نسد حفرنا، عشان نحاول نبني من جديد، نبني من جديد عشان خاطر ولادنا، عشان خاطر الدنيا كلها اللي بتبصلنا وعارف اننا في مأزق كبير ويتحدوا اننا نقدر نخرج من الحفرة اللي واقعين فيها. لا، هنخرج ليه؟ ان هي دي ارادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى مطمننا على اننا سننجو من كل الحفرة اللي احنا موجود فيها، لان ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ده قدرنا، وعارفين اننا باذن الله خارجين من كل الحفر اللي احنا فيها. انا طبعا زي ما تعودنا مع حضراتكم انكم جزء من هذا البرنامج وجزء مهم في ارائكم وانتقاداتكم واقتراحاتكم. والحقيقه هنقرا بسرعه لان حلقه النهارده محتاجه وقت كبير قوي، واحنا حريصين على وقت حضراتكم معانا. الحقيقه من ضمن الرسائل اللي جات لنا الاستاذ مصطفى عبده بيقول: لقد زاد احترامي وتقديري للاستاذ هاني عندما قرأ رسالة على من شخص يقول للأستاذ هاني أنك تخطئ في القرآن، فرد رد رائعا قال: فعلا، وأنا بعتذر لجميع المشاهدين وسأزايق وأتعلم. دي طبيعتها، لما نغلط لازم نقول إننا غلطنا، لما نقع في حفرة لازم نقول إننا وقعين في حفرة، لازم كل واحد يعلن إنه أخطأ عشان يحاول يصحح من جديد ويحاول يبني من جديد في أي خطأ هو ممكن يخطأه على نفسه. الحقيقة الأستاذة هناء بتقول: والله أنا بشكرك فعلا على المجهود الرائع اللي في كل حلقة بيبقى أكتر من الحلقة قبلها، جزاكم الله كل خير أنت والقائمين على البرنامج. أشكرك أستاذة هناء. الأستاذ محمود حلمي بيقول: في ناس بتستمتع بالظلم، أبدا مش حاسة بأن في دنيا وفي آخرة. عندك حق. الأستاذة فاطمة حمدان، أستاذة فاطمة حمدان بتقول: موضوع الحلقة جميل جدا والحلقة جميلة ما شاء الله على البرنامج، في مزيد وتقدم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. أشكرك أستاذة فاطمة. الأستاذة بنت الإسلام بتقول: لدي اقتراح إنكم تعملوا مسلسلات تاريخية طبعا بما لا يخالف الشرع. الله، والله يا أستاذة الاقتراح ده حضرتك رائع 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 رائع. والحقيقة إحنا فعلا محتاجين اننا نعمل فن ونعمل مسلسلات ونعمل افلام عشان نقول ان احنا كمان بنعمل افلام تبص رساله وتحط ايدينا على مواطن الايجابيات في التاريخ الاسلامي. عندك حق، اقتراح مقبول جدا واحنا نحاول قدر الامكان ان احنا ننفذه والله المستعان. الاستاذ حسين عيد بيقول: السلام عليكم، انا بحب برنامج الحفره جدا، بارك الله في كل الموجودين في البرنامج ده, ونفسي انكم تخلوا البرنامج ده يومي يا يومي رب السرعة. احنا بنعمل الحلقة بالعافية, لكن نحاول بقدر الامكان نوعدكم ان في رمضان اللي جاي نلاقي الحفرة يوميا في شهر رمضان باذن الله تعالى. الاستاذ ابو ياسين يقول انا اتفرجت على كل الحلقات ممتازة, الاستاذ هاني مقدم ممتاز, وبالتوفيق ان شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا جميعا جميعا. والحقيقه احنا مش قصدنا نقول ايجابيات البرنامج, احنا عاوزين ناس تقول لنا سلبيات عشان نحاول بقدر الامكان نعدل ونصحح ونتعلم من حضراتكم, ونقدم كل ما يفيد كل واحد قاعد بيضيع من وقته دقيقه او ساعه مده البرنامج بتاعنا عشان يتفرج علينا عشان يخرج مستفيد ومتعلم. فاصل قصير جدا ونرجع نقول لكم موضوع حفرتنا النهارده, مستنيينكم.
انا كل واطلع من بنبض حضارة الأجداد, ونبع النور للأحفاد, نديم في الهجير ولاد, وعند الله خير اعتاد. سلام الله يا أمجاد.
كل المقاولات والاستثمار العقاري في عالم البناء والاستثمار العقاري تقدم فرصة العمر لراغب سكن في عروس البحر الابيض المتوسط, وحدات سكنية متميزة في ارقى حياة اسكندرية, تشطيبات على اعلى مستوى, تسهيلات في الدفع. في كل المقاولات والاستثمار العقاري اسم في عالم البناء والاستثمار العقاري. استثمر فلوسك الان, اراضي, شقق, مصنع, محلات تجارية. في كل المقاولات والاستثمار العقاري اكبر شركات المقاولات في الشرق الاوسط. المهندس ممدوح جمعة, جهد متواصل من اجل حياة كريمة. حقق حلمك انك تعيش في الاسكندرية. اتصل الان على الارقام التالية 0139-79-21. في كل المقاولات اسم في عالم البناء والاستثمار العقاري.
علماءنا هم امجادنا, وحياتهم قدوة لينا ولولادنا. علمهم دواء لقلوبنا, وادبهم عليه اتربينا وتعودنا. نسهر معاهم, نسمع منهم ازاي عشان ازاي بقوا علماء, علشان يكون في لقاءاتنا حديث عن امجاد امتنا. امجادنا فقط وحصريا على قناة امجاد.
حضارة الأجداد, ونبع النور للأحفاد, نسيم في الهجير ولاد, وعند الله خير اعتاد. سلام الله يا أمجاد.
أنا كل مطعم حفرة ألاقيني واقع ناس حفرة.
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نواصل مع حضراتكم موضوع حفرتنا النهاردة. الحقيقة موضوع حفرتنا النهاردة اللي هيقدر من حضراتكم يطلع من الحفرة دي ينجو من ايه؟ ينجو من التهلكة. فين؟ في الدنيا وفي الاخرة. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. ياه, يعني موضوع حفرتنا النهاردة لامس كل واحد في حضراتكم, لامس فيه, ممكن يا اما ينجو بيه من الدنيا ويروح الاخرة وهو مطمن على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيقابله على الحوض يشرب من يده الكريمة الشريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها ابدا. ازاي؟ هقول لحضراتكم بس خليكم معايا واحدة واحدة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في حجة الوداع نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى أبو بكر الصديق لما سمع الآية دي. الصحابة قالوا له ما يبكيك يا أبو بكر، دي آية زي كل الآيات اللي نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال لهم هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول وقبل وفاته بتسعة أيام نزلت آخر آية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أزور شهداء أحد. فعلا خدوه وراح زار الشهداء في قبورهم وقال السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق. وهو راجع من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اشتقت لأحبابي. قالوا أولست أحبابك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم إنا نسألك أن نكون منهم يا رب العالمين. وعاش الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث أيام بس. بدأ الوجع يشتد عليه أكثر. وكان في السيدة ميمونة قال لأصحابه اجمعوا زوجاتي. فجمعوا له قالهم أتسمحون لي أن أمر في بيت عائشة؟ قالوا نعم نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع. فجه علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وحملوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به. راحوا به من بيت السيدة ميمونة لبيت سيدة عائشة. الناس طبعا شافوه في الحال بيتوجع فيها دي وانه مش قادر يمشي على رجليه. بدأوا يسألوا في هلع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه اللي حصل. فجمع الناس في المسجد، امتلأ المسجد بالناس والصحابة واتزحموا عليه نفسهم يعرفوا في ايه في الرسول صلى الله عليه وسلم. من كتر الزحمة العرق بدأ يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان السيدة عائشة قالت لم أرى في حياتي حدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول كنت أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأطيب من يدي. وتقول كنت أسمعه وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. فتقول السيدة عائشة كثر اللغط في المسجد إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بقت محتارة. قال النبي اللي بيحصل بره ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنهم يخافون عليك. فقال احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع. فصبوا عليه سبع قربات من الماء حتى يفيق حمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، كأنكم خافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: يا أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي يوم الحوض. والله والله إني كأني أنظر إليه من مقامي هذا. يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ثم قال: أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، بمعنى إني أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة. وظل يرددها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلم يفهم أحد مقصده في هذه الجملة، وكان يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. بينما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو الوحيد اللي فهم الجملة دي، فانفجر في البكاء، وانفجر في البكاء وعلى نحيبه ووقف وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بأزواجنا، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وظل يرددها. فنظر الناس إلى أبو بكر، كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقاطع النبي؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر وقال: أيها الناس، دعوا أبو بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا فضل إلا كفناه إلا أبو بكر، إلا أبو بكر فلا تستطع مكافأته، فتركت مكافأته لله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد إن باب أبو بكر لا يسد أبدا. وأخيرا قبل نزوله من المنبر بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين وقال: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. وكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم موجهة للأمة في ذلك الوقت، قال: يا أيها الناس، اقرأوا مني السلام لكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة، وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستطع أن يقف ليأخذ من يده السواك من شدة نظره. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وأخذت منه السواك ووضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من يده صلى الله عليه وسلم ووضعته في فمها وجعلت تلينه بفمها وبأسنانها
وربته للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حتى يكون طريا عليه، وقالت: كان آخر شيء دلج جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. تقول السيدة عائشة: ثم دخلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فلما دخلت بكت لأنه لم يستطيع أن يقف ويقبلها بين عينيها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ادوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر، فلما بكت قال لها النبي: ادوا مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى فحكت. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سئلت: ماذا كان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة؟ قالت: في المرة الأولى قال: يا فاطمة إني ميت الليلة، فبكيت، أما وجدني أبكي طلب مني أن أدنو منه مرة أخرى، وقال لي: يا فاطمة أنت أول أهلي لحقا به، فضحكت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من عندي في البيت. وقال: ادوا مني يا عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رفع يده للسماء كان يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: فعلمت أنه بخير. وفي هذه اللحظة دخل سيدنا جبريل رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك لأنه لم يستأذن على أحد من قبلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند النبي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضاه ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقلت رأسه على صدري، فعلمت أنه قد مات وفارق الحياة، فلم أدري ما أفعل، فما كان مني غير أني خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على مجلس الرجال وقلت له: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، وهذا عثمان بن عفان كالطفل الصبي الصغير أخذ يلوح بيده يمنة ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه وقال: من قال أنه قد مات قطعت رأسه. إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقائه وسيعود ويقتل من قال أنه قد مات. أما أفت الناس في هذه اللحظة فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وقبله وقال: ويا خليل الله، ويا صفيان، ويا حبيب الله، ويا نياه. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم خرج وهو يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فيسقط السيف من يد عمر بن الخطاب ويقول: عرفت أنه قد مات. فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه لأبكي وحدي. ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيدة فاطمة تقول: أطارت أنفسكم أن تجثوا التراب على وجه أبي؟ وأخذت تبكي وتنعي النبي وتقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل الدعاء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
أنا كل مطلع من
بنبض حضارة الأجداد، وأنا بعين نوري للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد.
لولا أن الكلام كان عن محمد صلى الله عليه وسلم ودعيت إلى ذلك كنت اعتذرت.
في حضرة المختار طاب لقاؤنا.
يعني إيه النبي بيتوب إلى الله كل يوم؟ يعني نفهم شوية عظمة المعلم صلى الله عليه وسلم.
وبذكر أحمد قد تعطر جمعنا.
أعظم شيء في الوجود أن تحيا بالإسلام وتحيا للإسلام.
أن حب النبي عليه الصلاة والسلام هو وقود داخلي يصنع من الإنسان همة عظيمة
تظهر في أنه لم يخرج من تحت يده تلميذا فاشلا.
يقول: كان أبو بكر يحب محمدا النبي، وكان عمر يحب النبي محمد.
والله من أبو
بكر ربنا يخليك.
يعني رجعتنا الأمل من بكر.
ماذا تقول لرسول الله؟ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن أهل رسالته. يا رسول الله، أسأل الله لك الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.
يا أنا والأحبر من هنا سبقت إليك صلاتنا وسلامنا.
السلام عليك أيها النبي، يأتيكم في الأوقات التالية.
برنامج مجالس القرآن لون جديد، هيا بنا نتدارس فيه كيف نقرأ، نحفظ، نجود، نرتل، نوصل القرآن للقلوب مع استعراض شرح أحكام التجويد بأحدث تقنية إعلامية، مع إجازة على الهواء للمشاهد، وأيضا جولة للقراءات العشر والزائدة على العشر، فقط على قناة أمجاد الفضائية.
مجالس الآن يأتيكم في الأوقات التالية.
رجعنا لكم بعد راس. الحقيقة الناس ممكن تستغرب قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ايه علاقتها بموضوع حلقتنا النهاردة؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة هو هذا الموضوع، وفاة النبي. لا، الناس صلى الله عليه وسلم في خلال 9 أيام اللي هو كان تعبان فيهم ومات، ادانا علامات على الطريق كتيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ادانا دروس اللي احنا النهاردة بنقول ان الدين الاسلامي اهمل في حق المرأة مثلا. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ادانا درس في خطبة الوداع بتاعته لما قال اوصيكم بالنساء، اوصيكم بالنساء، اوصيكم بالنساء خيرا. ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حب انه يقضي فترة تعبه في بيت السيدة عائشة استأذن زوجاته وقال اجمعوا لي زوجاتي فجمعوا له، فقال لهم اتسمحون لي ان امر في بيت عائشة؟ فقل اسمح ونأذن لك يا رسول الله. طب ما هو كان قادر صلى الله عليه وسلم انه يروح لبيت السيدة عائشة من غير ما يستأذن، لكن ده النبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيدينا علامات على الطريق، علامات على الطريق. المرأة لم تهان في عهد الإسلام أبدا، وإنما كانت معززة مكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وهو جاي من زيارته لقبور شهداء أحد وبكى وقال إني اشتقت إلى أحبابي، فقالوا له ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي مين؟ مين أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ده النبي بيكلمنا، النبي بيقول لنا أنتم أحبابي. إيه أحبابه؟ أيوة، أحبابه إزاي؟ أحبابه إزاي؟ أحبابه لما نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا ليست موعدي معكم، إنما معادي معاكم على الحوض، على الحوض شربة ماء هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. مين؟ مين اللي هيفوز بهذه الشربة؟ مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من أحبابه؟ يجعله من أحبابه. فإحنا إحنا بعدنا ليه؟ إحنا بعدنا ليه ووقعنا في الحفرة، حفرة البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين، الابتداع في الدين. طبعا طبعا في ناس من حضراتكم وهم بيتفرجوا عليا دلوقتي هيقولوا لي الناس بتحب التجديد. طبعا كل شعوب العالم، كل شعوب العالم بتدور على كل جديد.
الناس بتحب التجديد بالتأكيد، كل شعوب العالم طبعا بتدور على كل جديد، كل مجال محتاج تجديد. طب والدين؟ لا 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 استنى، الدين بحر مجدد ذاته شامل كامل، حكمة ربنا فوق سواته، واللي يحب يجيب من عنده، واللي الفك شوية مساعده ده يبقى عظيم زي اللي يشخبط على الحيط. هو ده اصلا معنى البدعة، شيء زايد عن اصل الدين، يعني من الاخر تخريف، واللي يآمن بيها اكيد مش فاهم وايمان ضعيف. الدين مش محتاج يا اخوانا حد يعدل ولا يضيف، اصل الدين مش لغة رسمات بس منه معاني عظيمة، محتاج صاحب فطرة سليمة عنده يقين بصر وبصيرة، بيشوف القرآن والسيرة زي ضيق مرسوم قدامه في نهايته بيلاقي مناه،
زي طريق مرسوم قدامه في نهايته بيلاقي مناه. يا منانا ايه؟ منانا ان كلنا يصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان مثال احبابي. يا رب نبقى من احباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الكريمه الشريفه شرب ماء هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. يا رب. بس ده ممكن ازاي؟ الحقيقه فكره البدعه والابتداع في الدين حرام. مش حرام وبس، لا، دي ما ينفعش بكل حال من الاحوال. طب ما الناس يا جماعه عاوزه جديد. يا عم جدد زي ما انت عاوز، بس في امور الدنيا. يعني مثلا واحنا قاعدين مع حضراتكم في قناه امجاد، وقناه امجاد في كل المشايخ اللي بيطلعوا عليها، ده امر تجديد في الدنيا، تجديد في الدنيا، تغيير شكل الخطاب الديني، تجديد شكل الدعوه، ده في الدنيا مطلوب. لكن الدين نفسه اي خروج عليه يعتبر من انواع البدع اللي مرفوضه. طب في بدعه حسنه وبدعه سيئه؟ لا، البدعه بدعه ملهاش. وبعدين احنا الحقيقه لما نقعد نفكر في موضوع البدع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه ربه جل وعلا الا بعد ما تم لينا الدين، وربنا سبحانه وتعالى بيقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله، يعني معنى كده ان مفيش فرصه في اني افكر واجدد في امور الدنيا، لكن في امور الدين تم وخلاص. وبعدين انت حضرتك لما تشكك ان في حاجه ناقصه في الدين، يبقى بتشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في دعوة. حاشا لله أن نكون ممن يظنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في حق دعوة الله سبحانه وتعالى. الموضوع خطير، ولازم كلنا نبقى فاهمين ومستوعبين. ومش أي حد يقول لنا يلا نسبح تسبيحات كثيرة نمشي وراه، يلا نصلي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقنا، سنتنا، رسم لنا السنة، وعرف لنا الطريق. ومش من حقنا، اننا نبتدع حتى لو كده تقرب زيادة لله او نقصان في انواع العبادة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم لنا الطريق قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. في كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. خلاص النبي ادانا اوامر، واحنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يدينا امر ما قدمناش حل غير اننا نقول سمعنا واطعنا في اننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن جددش. طب نجدد في ايه؟ نجدد في أمور الدنيا نجدد فيها زي ما احنا عاوزين، نفكر فيها زي ما احنا عاوزين، لكن أمور الدين تم وخلص، واحنا علينا اننا ننفذ ونبقى ممن صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ان احنا احبابه، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. طيب الحقيقة من ضمن أنواع البدع والخرافات اللي ممكن تودي البني آدم مننا للتهلكة من غير مدري، التبرك بأولياء الصالحين زي ما بيقولوا. إن العلاقة ما بيننا وما بين ربنا مش محتاجة وصة من حد. مش مطلوب مننا غير إن نرفع أكف الضراعة لربنا سبحانه وتعالى وندعو بما نشاء، من غير ما نقول والنبي يا رب، من غير ما نقول يا سيدنا الولي، من غير ما نقول يا ستنا يا طهرة. ما ينفعش كل الكلام ده، ما ينفعش، ونوع من أنواع البدعة. الحقيقة النوعية من الناس غلانة ومحتاجة حد يعلمها. طيب في شكل من أشكال البدع المرفوضة في الدين بتاعنا ممكن تودينا لفين؟ تعال نشوف.
يا ليلة سوخة يا أولاد، الجاموسة بتعصب تولد. يا ليلة سوخة، يا ليلة سوخة يا أولاد، الجاموسة بتولد ومش عارف لو حط الله حاجة أعمل إيه. دي اللي فبخلنا البنة قريبا وبتكر الساقية وبتضر لبن وبتحرط الغيب، ولازما لازما ولابد تكون بالسلامة. أعمل إيه أعمل إيه؟ ما فيش غير سيد السرنجاوي هو اللي يحل لها. أمال ده راجل بركة وبيقولوا عليه بيشفي السقيم. جايلك جايلك يا سيد السرنجاوي، بركاتك بركاتك يا سيدنا. ما تنسناش ما تنسناش يا سيدنا من كرامتك، ده انت ده انت ده انت راجل بركة واحنا عبيد غلابة. ما نقدرش كده ندعي ربنا مرة واحدة، لا ما نقدرش والله. ولازم لما الشيخ واصل زيك هو اللي توسط لنا. امال يا مولانا هي تسمى جمال مرضك.
مدد مدد يا سيدنا يا سرنجاوي، انا جاي لك في مسألة كبيرة ومفيش غيرك.
امشي امشي يا خينا، امشي من هنا عم المعروف. الشيخ السرنجاوي مشغول مشغول دلوقتي وبيولد الجاموسة بتاعتي. ركز ركز يا مولانا ركز.
الشيخ السرنجاوي ده راجل واصل، وما تشغلوش مسألة عن مسألة. سيبني بقى ترجاه زي ما انت ترجيه.
ما تشغلوش مسألة عن مسألة ليه؟ هو كإله واحنا ما نعرفش. ركز يا مولاي ركز. يا بصي
ولما هو مش إله جاي تدعيله ليه؟ هو مين اللي بيستجيل المضطر إذا دعاه؟
ربنا ربنا طبعا.
ونعم بالله، مين اللي قريب مننا وبيجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟
ربنا ربنا رجل طيب ربنا طبعا.
لا إله إلا الله. ومين اللي بإيده الرزق؟ ومين اللي بإيده الشفاء؟ ومين اللي ليه ملكوت السماوات والأرض؟
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. اغفر لي يا رب ارحمني، انا مش راح ادعو اليك ابدا. لما انت بقى عارف ده كله جاي هنا تعمل ايه يا خين؟ انت رايح يا راجل طيب، انت رحت فين؟
الحقيقه زي ما حضراتكم شفتوا انا بالظبط، الحج اللي الجاموسه بتاعته خايف عليها بيروح يتبرك باولياء الله الصالحين، يعني بيحط ما بينه وما بين ربنا واسطه. ربنا سبحانه وتعالى ما فيش واسطه بيننا وبينه، ربنا سبحانه وتعالى العلاقه بيننا وبينه مفتوحه، مش مستنيه حد نقول له اتوسط لنا. ربنا قريب مننا قوي، ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا قوي. اللي عايز اقول لحضراتكم ان المنهج في الدين الاسلامي منهج توقيفي. توقيفي يعني ايه؟ يعني وقف على كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش من حق اي حد ان ياخد من اصول هذا المنهج ويبتدع فيه، انما حضرتك تقدر تختار الوسيله لايصال هذا الدين وهذا المنهج بالطريقه اللي انت عايزها، بالطريقه اللي انت عايزها، والطريقه دي بتختلف باختلاف الزمان والمكان. الطريقه دي بتختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن المنهج منهج واحد توقيفي. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لازم كلنا نفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمرنا هذا اللي هو إيه؟ اللي هو الدين الإسلامي، الدين بجانبيه، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحقيقة احنا معنا شخصية محيرة بتطلع لنا في كل حلقة مشكلة من مشاكل، الأستاذ عبلاوي. في أمور حلقتنا النهاردة والحفرة الكبيرة اللي نوعين فيها الحقيقة، وانا جاي النهاردة شفته بيعمل حاجات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، تيجوا نشوفه من ايه ونرجع نعلق عليه. تعالوا معي. صباح الخير يا عبلاوي. ايه يا عم اللي انت بتنيله ده؟ سرير الصباح دي ولا ايه؟
يا عم حرام عليك اللي انت بتقوله ده، تمارين ايه؟ لا طبعا دي اذكار الصباح.
اذكار الصباح ازاي يعني؟ مش فاهم.
انا رسيك، اصل انا قابلت شيخ طيب زي حالاتك كده بالظبط، بس يا استاذ عنده كرامات خارقة للطبيعة، وتعلمت منه كده شوية اسرار في عجائب الاذكار.
يا سلام، وقال لك ايه كمان بقى الشيخ الطيب صاحب كرامات الخارق اللي انت بتقول عليه ده؟
وقال لي امشي وراه لغاية ما اوصل لدرجة اليقين، وبعدها خلاص اطمن خالص، ولا محتاج بقى اصلي يابا ولا محتاج اصوم. اهم حاجة يبقى هنا سليم.
استاذ عبلاوي يا حبيبي، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني مش كفاية انك تؤمن بقلبك، انت كمان لازم تثبت بعملك، لان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول والذين امنوا وعملوا الصالحات.
امال يعني كنت بعمل ايه من الصبح؟ مش ده بدو عمل ولا يعني مش عمل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟
لا طبعا ده مش عمل، احنا مأمورين نعبد الله على مراد الله زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالفقاقة يعني.
مش فاهم يا استاذ تقصد ايه؟
يعني نعبد ربنا زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي علمنا ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نزكي وازاي نحج، علمنا ان صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر 4 ركعات، علمنا كمان السنن والاذكار. مش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات في كتابه العزيز قال لنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يعني سيدنا الشيخ ده كان بيسرح بيا ولا ايه؟
حتى لو الشيخ الطيب ده نيته سليمه، لكن عمله مش سليم، وللاسف شديد وقع في البدعه اللي بتحبط العقل.
يا خبر! طب والفلوس اللي انا حاططها في صندوق النذور دي نوعها ايه؟
العباده عشان تكون مقبوله لازم تكون صحيحة، النذر ما ينفعش إلا لله، والدعاء ما ينفعش إلا ربنا سبحانه وتعالى، والدين لا يؤخذ إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أقول لك يا أستاذ هاني، يا ريت بالمرة بقى كده تقول لي الحجاب ده ظروف إيه؟
الله يهديك. الله يهديك يا زعبان، فعلا ربنا يهديك. الحقيقة دي هي دي المشكلة، الناس غلبانة، الناس مش فاهمة، الناس بتسمع كلام اي حد وتصدقه وتعمل بيه، خاصة لما يبقى كلام الاخ اللي بيقوله ده بيخف من انواع العبادة شوية، بيعمل حاجة بتيجي على هوى البني آدم، وبالتالي بيعمل زي ما البلاوي بيسمع كلام اي حد وينفذ، وممكن سمعانه للكلام ده يوديه لطريق مش عارفين نهايته هتبقى عامله ازاي. الحقيقه احنا قبل ما نخش على الفقره اللي جايه عايزين نقول ان البدعه نوعين، بدعه قوليه عقائديه زي المقالات بتاعه الجهميه والمعتزله وبعض الفرق الضاله واعتقاداتهم. البدعة الثانية هي بدعة في العبادات، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى باشكال من العبادات محدش قال عليها في الشرع ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة البدعة في العبادات اقسام، القسم الاول بيكون في اصل العبادة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا احنا عندنا صلوات 5، يجي واحد ويروح عن صلاة 6. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا اوقات الصيام بتاعتنا. يجي واحد يعمل صيام ثاني احنا ما نعرفوش. يجي ناس يقولك احنا اعيادنا هي العيد الصغير والعيد الكبير. واحد يجي يقولك لا احنا هنعمل عيد مولد مش عارف ايه. دي كلها نوع من انواع البدعة في الدين. النوع الثاني بيكون في زيادة شكل العبادة. يعني ايه؟ ربنا قال ان في صلاة الظهر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنة قال لنا من صلاة الظهر 4 ركعات. ينفع واحد يجي عشان يتعبد لربنا زيادة يخلي صلاة الظهر 5 ركعات؟ او عشان تعبان يخلي صلاة الظهر 3 ركعات؟ ما ينفعش. دي نوع من انواع البدع. القسم الثالث في بدع العبادات انه يكون في صفة اداء العبادة المشروعة. يعني ايه؟ احنا عندنا بعد كل صلاة في اذكار. في اذكار الناس ممكن تيجي تروح عملها طب انشاد في الاذكار، وده طبعا بيخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر نوع من انواع البدع في العبادات. القسم الرابع في بدع العبادات هو تخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يذكر في الشرع أصلا. يعني في ناس تيجي تصوم ليلة النص من شعبان وتقوم ليله، ما عندناش مشكلة. الصيام في حد ذاته مشروع، القيام في حد ذاته مشروع، لكن تحديده بوقت محتاج دليل. لما الناس تعمله من غير دليل يعتبر نوع من أنواع البدعة. الحقيقة زي ما حضراتكم شفتم وعرفنا مع بعض أنواع البدع، وعرفنا أن في نوعين من البدع: البدع القولية العقلية والبدع في العبادات. ربنا يسترها علينا ونبعد عن كل ما هو بدع ويقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، الحقيقة في التاريخ الإسلامي أو تاريخ مصر المحروسة، الناس والحكام أيام جوهر الصقلي كانوا عارفين قيمة الدين وقيمة السنة في قلب كل مصري عايش على أرض مصر. والحقيقة لأنهم كانوا عارفين ده كويس جدا، كانوا بيحاولوا يدخلوا المنهج الشيعي في وسط الشعب المصري من خلال بعض الاحتفالات بالموائد والاحتفالات بالموالد وكل البدع اللي الحقيقة الشعب المصري دايما بيرفضها، ولو الناس عاد بتبقى منتشرة. بس تيجوا نشوف كانت المؤامرة عاملة ازاي على اهل السنة في مصر. تعالوا نشوف.
في القرن الرابع الهجري وتحديدا عام 358 استولت الدولة الفاطمية العبيدية على مصر، وكان ذلك على يد القائد جوهر الصقلي بأوامر من الخليفة الفاطمي المعز بن تيمية، والذي لقب نفسه بالمعز بن الله. وكانت مصر آنذاك سنية المذهب، ولكن أراد الفاطميون ترسيخ أركان دولتهم بنشر مذهبهم الشيعي الإسماعيلي الباطني الخبيث.
مرحبا بك في مصر يا مولاي الخليفة، لقد أشرقت البلاد بتشريفك وكراماتك.
جوهر، لقد آن الأوان يا جوهر بأن تكون القاهرة عاصمة لخلافتنا بعد أن كثر معارضينا في بلاد المغرب.
لا تشغل بالك يا ريدي، ان اهل مصر سالمون ولن تجد الكثير من المعارضة.
لا يا جوهر، ليس الامر بهذه البساطة. طالما متمسكين بمذهبهم السني فلن يتقبلوا احكامنا وتشريعاتنا، وستجد بيننا وبينهم الشقاق.
ولهذا عملنا بنصيحتك وبنينا الجامع الازهر هتكون منارة لنشر مذهبنا الشيعي الإسماعيلي المبارك.
كل هذا جميل، ولكن ليس كل الناس يطلبون العلم يا جوهر. اقترب، أريد منك أمرا آخر. أمرا أكثر خطورة.
أريد منك أن تخرق مذهبهم وتزعزع في قلوبهم.
سمعا وطاعة يا مولاي. ولكن ألم نكن كتبنا لهم كتابا بعدم الانتهاء بمذهبهم قبل قدومنا؟
مذهبنا يبيح لنا الكذب من أجل غايات أعظم، فلا تجادلني يا ثقلي.
العفو يا مولاي، وماذا تخرج علينا؟
نبدأ بالآذان أولا. نضيف عليه من مذهبنا حي على خير العمل، والذي يعارضنا منهم فلتنكل به تكيلا.
ولكن يزيدهم بطشنا حقدا علينا يا مولاي، لابد من قليل من العطف الحنان.
اذا قرب منك علمائهم، اغرقهم الاموال والخيرات، فانه بضلال العالم
تستطيع ان تضل به خلقا كثيرا. اقرب الموالد والموائد والحفلات، واجعلها من صميم الدين حتى يختلط على الناس المفاهيم فيلجأوا لنا فنصححها لهم.
أفكار تحسدك الشياطين عليها يا مولاي، وسنبدأ على الفور. ولكن ليس كل عالم قابل للشراء، وأنت تعلم ذلك.
اسمع، من يعارضنا ابدأ بتشويه صورته عند العامة، واختلط عليه الأكذيب والإشاعات المغرضة حتى ينقص قدره عند الناس ولا يستطيع تأليبهم علينا.
وإذا فشلنا في ذلك يا مولاي، وظل الناس يحبونه ويقدرونه ويثقون به، ماذا نفعل؟
ليس له عندنا إلا الحبك والقمع أو القتل.
شفنا المؤامرة كانت عاملة إزاي، وعارفين قيمة العلماء في قلوب المصريين عاملة إزاي. طيب الحقيقة مش عايزين نخش في تفاصيل كتير، لكن عاوزين نعرف إيه هي أسباب انتشار البدعة. عندنا عدة أسباب كتيرة جدا. نمرة واحد الجهل. إن الواحد ما يبقاش عارف أمور دينه ودنياه، الواحد ما يبقاش عارف يمشي ومين ويصدق كلام مين من العلماء. الجهل نمرة واحد. نمرة اثنين الجهل بالمقاصد، مقاصد الشريعة. لازم كلنا نبقى عارفين ايه هي مقاصد الشريعة. نمرة ثلاثة اتباع الهوى. اتباع الهوى، ان الواحد يبقى عجبه انه يخرج من المنطقة دي ويروح الحتة دي. اتباع الهوى والشوات. نمرة اربعة القول في الدين بغير علم وفهم. القول في الدين بغير علم وفهم. عشان كده دايما بنقول ان احنا واجب علينا اننا كلنا نتعلم تحت رجلين العلماء بتوعنا. انهي علماء؟ العلماء الثقات اللي احنا دايما نبقى عارفين انهم بياخدونا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة خمسة الجهل بمكانة السنة في التشريع. زي ما بيطلعوا لنا الوقت كتير جدا ويقول لك السنة ملهاش تبع، كل حاجة موجودة في القرآن. لا طبعا القرآن نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن التفاصيل في العبادات موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لازم نبقى عارفين كلنا كويس جدا قيمة السنة في حياتنا، قيمة السنة في ديننا، قيمة السنة في علاقاتنا مع بعض. السنة بتشرح لنا كل حاجة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نحج إزاي؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة، لكن قال لنا صلي إزاي؟ لا. كل دي شروح موجودة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي أسباب انتشار البدع في العالم الإسلامي. طيب الحقيقة زي ما وعدنا حضراتكم دايما في استنباط شخصية من التاريخ، احنا عندنا في حلقة النهاردة شخصية مهمة جدا وحصل عليها لغط كتير جدا. يمكن كلنا او اكترنا يعني ما سمعناش عن هذه الشخصية. عارفين هو خالد القصري. حد سمع عن حد اسمه خالد القصري؟
مين خالد القصري؟ ما عرفوش.
لا حقيقة ما عرفش
مين خالد القصري ده. ما عرفوش.
لا والله حضرتك. ومين خالد القصري ده اساسا؟
لا ما عرفوش.
لا بصراحة ما عرفش.
زي ما شفنا حضراتكم في التقرير ما فيش حد يعرف مين هو خالد القصري. تقصير، تقصير من العلماء وتقصير مننا، تقصير من قراءتنا للتاريخ. خالد القصري الحقيقة شخصية غريبة مستغربة، شخصية لها مواقف غير عادية في التاريخ الإسلامي بشكل عام. من هو خالد القصري؟ خالد القصري هو خالد ابن عبد الله القصري البجلي، قائد أموي، قائد أموي عدناني، من عدنان، من العرب المستعربة. يعني هو مش أساسا عربي، لكن هو لما جه سكن في الجزيرة العربية استعرب. يعود نسبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عدنان. سكن دمشق أيام الأمويين، سكن دمشق أيام الأمويين. هو يكنى بأبو القاسم، بيقولوا له ساعات يا أبا القاسم، وساعات بيقولوا له يا أبا الهيثم، يا أبا القاسم أو يا أبا الهيثم. الحقيقة في ناس كتير جدا ذمت خالد القصري، وناس بجلته، ناس ذمته وناس بجلته. الحقيقة هو كان عصبي، وكان حريص على أن أي بدعة، أي بدعة تحصل في عهده لما كان أمير مكة المكرمة، لما كان أمير مكة المكرمة حصل بعض البدع الكثيرة، لكن هو الحقيقة كان قادر على أنه يهلك أي بدعة تظهر في وقته في الوقت ده. طيب، من ضمن البدع والحاجات اللي اتقالت عن خالد القصري أنه هو اللي صفح باب الكعبة بمبلغ 120 ألف دينار ادهم له الوليد بن عبد الملك، ادهم له الوليد بن عبد الملك. طيب، احنا الحقيقة مش جايين نتكلم عن خالد القصري، لكن جايين نتكلم عن شكل البدع اللي كانت موجودة في عهد خالد القصري وعمل فيها ايه. خالد القصري عنده حكاية غريبة شوية ومهم جدا ان احنا كلنا نعرفها، وهي الجعد بن درهم. حد عارف من حضراتكم ايه حكاية الجعد بن درهم؟ هقول لحضراتكم الحقيقة حكاية الجعد بن درهم، انه جه في مرة وقال ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ايه ده؟ ده بينكر ايات في القرآن الكريم. الجعد بن درهم قال في عهد خالد القصري ان ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فما كان من خالد القصري إلا إنه عمل فيه عملة فظيعة. عمل إيه؟ جاب الجعد بن درهم وربط دراعاته وطلع بيه على الساحة في ليلة عيد الأضحى، وجمع المسلمين وخطب فيهم خطبة وقال لهم: أيها المسلمون، ضحوا، تقبل الله أضحيتكم، وإني لمضح بالجعد بن درهم. وفعلا ذبح الجعد بن درهم. ذبح ليه؟ لأنه بينكر كلام ربنا سبحانه وتعالى، قاسي الحكم. لكن كان مهم عشان البدع ما تكترش ويقف كل واحد عند حد. تيجوا نشوف لما قابلنا خالد قصري كان وجهة نظر ايه في ذبح الجعد بن درهم. تعالوا نشوف.
السلام عليكم. هي ايه حكاية الجعد بن درهم؟
شكرا.
السلام عليكم. الحقيقة انا عايز اعرف بس ايه حكاية الجعد بن درهم؟
تعرفش؟
مش حد يعرف في البلد دي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تعرفش حكايه
انت الذي تسال عن الجعد بن درهم؟
ايوه ايه في ايه؟
هيا تعالى معي.
ايه في ايه؟
هيا
ايه عم والسيف ده؟ طب استنى بس. طب انا هقول لك ده مجرد سؤال. مجرد سؤال يا عم اسمعني بس الله يهديك يا عم. ده انا
ضيف
للتاريخ.
سيدي وجدنا هذا الرجل الغريب في مدينتنا يسأل عن الجعد بن درهم.
الجعد بن درهم؟ وما علاقتك هذا بالجعد بن درهم؟
يا عم انا ليس لي علاقة به اطلاقا. انا عطفوش ولا عايز اعرفه والله. الحكاية ان انا عارف ان هو صاحب بدعة وضلال وانت دبحته بايدك. كنت عايز اعرف الحكاية دي حقيقة ولا لا.
وما يهمك ان كان صحيحا ام غير صحيح؟ أنت ممن يكتبون التاريخ؟
لا 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 أنا ليس لي علاقة بالموضوع ده خالص. أنا ما بكتبش التاريخ ولا حاجة. كل الحكاية إن أنا جاي من زمن تاني خالص. زمن كثرت فيه البدع والضلالات. أنت عايز أعرف تجربتكم في هذا الموضوع. بس
وددت لو أنك حضرت معنا الصلاة يوم عيد الأضحى ورأيت بعينيك الجعد بن درهم وأنا أذبحه بيدي.
أعذرني. الحقيقة يعني في ناس كتير عندنا بيشككوا في الامور دي وبيقول ان هي قصه متفبركه وان ده ما حصلش.
هؤلاء هم ضعفاء البصيره. وكيف لا اصبح مبتدعا يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما.
طيب اسالك تقول لي القصه بالراحه من الاول كده.
ولم لا؟ هذا الرجل باطل مبتدع خرج على الناس بدعته فطلبت من علماء ان يحاجوه فأبطلوا بدعته وبينوا له الصواب فأبى. فقلت استتاب ثلاثة أيام فما رجع. فربطته في المنبر يوم عيد الأضحى وبعدما انتهيت من خطبتي خرجت لهم وقلت ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم.
ومحدش من العلماء أقر عليك ولا قال لك حاجة؟
وكيف ينكرون علي قتل مبتدع يعطل سفال الله ويفسد عقيدة الناس؟ لقد قتلته وقتلت معه البدعة.
طبعا ده واجب ولي الأمر أنه يتفضل كل مبتدع وضال ويوقفه عند حده.
هكذا يجب أن يكون ولي الأمر صارما مع أهل البدع والضلال وإلا سيصبح الدين مباحا لكل من هب ودب.
لو واحد بس في زماننا حصل له زي اللي حصل لجعد بن درهم ما كناش شفنا اللي بيحصل عندنا. لكن للأسف الشديد طول ما الدنيا طيبة وحرية الرأي مكفولة للجميع يا ما هنشوف ونسمع.
اعلم ايها الرجل ان خطورة البدعة على الام هي بمثابة معول يضرب في الجدار حتى اذا ما تصدع الاساس انهار البنيان. ان الدين ينظم حياة الناس ويقوي علاقاتهم وتماسكهم ببعضهم البعض واذا ما اخترقت البدعة هذا الدين فسدت حياتهم.
عندك حق فعلا. لو البدعة اخترقت حياة الناس فسد الحياة وفسد كل ده حاجة. عموما احنا اكيد هنستفيد من التجربة بتاعتكم ونتصدى لكل صاحب بدعة وضلال. واكيد المسؤولين واصحاب القرار في بلدنا وفي زماننا هيقفوا ضد اصحاب البدع والضلال بجد. انا بشكركم جدا بس لو بعتولي اشي يبقى كتر.
سيدي انا اخوه يذهب هكذا؟ دعوه يذهب ليخبر اهل زمانه عن الجعد بن درهم وما حل به لعلها تكون رسالة لكل مبتدع.
أكيد أكيد الرسالة هتوصل.
انطلق أيها الرجل ولا تنسى أن تخبر أهل زمانك أن الدين أمان وسيسألون عنه يوم القيامة ولا يستهين بكلمة يلقي بها مبتدع فتصير مذهبا يحتشد له الناس.
أنت ده أنا جاي مخصوص عشان أبلغهم الكلمتين دول.
عليك
السلام. الحقيقة الجعد بن درهم غلط وخالد قصري زي ما قال لنا بالظبط استتابه كتير لكن هو ما حرمش. الحقيقة مش النموذج ده في حياة خالد القصري لوحده اللي عمل فيه كده لكن في نماذج كتيرة جدا وانت ادعت انه جوه وهو عامل معاهم الواجب يعني. طيب حتى ابن القيم قال خالد القصري شعر قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم باني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. ده بالقيم في تعليقه على حكاية خالد القصري
والجعد بن درهم. طيب قبل ما ننهي حلقتنا الحقيقة لأن الوقت بيجري, تيجوا نشوف خالد الشاهين محضر لنا في كاريكاتير النهاردة. تعالوا نشوف.
أنا كل مطعم حفرة ألاقيني واقعنا حفرة, وعشان أنا خفي من بكرة أنادي ربي وما يقشي. أنا طول ما ربي الكون جنبي هجمد وأجمد أنا قلبي ماني حاملني تحادي مؤمن بربي وما بخافشي.
بيقول لنا ان الناس بتاخد فكرة البدعة عشان تخرج من مواقف حياتية. يعني هات لمراتك الفستان اللي هي نفسها فيه ما تقولهاش ده بدعة. طيب ايه حل عشان نقي نفسنا من فكرة البدعة والوقوع في الحفرة الفظيعة؟ طبعا ايه الحل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو ده الحل, اننا دايما نرجع كل افعالنا لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمه اخيره, كلمه اخيره, كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. اشوفكم الحلقه الجايه.
ألاقيني واقعنا حفرة, عشان أنا خفي من بكرة أنادي ربي وما يقشي. أنا طول ما ربي الكون جنبي هجمد وأجمد أنا قلبي ماني حامل حاجز مؤمن